الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، رحب بكم في هذا اللقاء ومع فقه الأذكار، ولا زلنا في فضل وفقه الاستغفار والتوبة وفضائل التسبيح وذكر الله تعالى. وفي هذا اللقاء عندنا حديث صحيح في فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وكما صح عن أبي هريرة فيما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وأيضا في لفظ آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فهذا الحديث يبين ذكرا من الأذكار الهامة جدا، وهو فيه تسبيح الله ثم التحميد، وأيضا فيه التهليل وفيه التكبير، وفي هذا فضائل. فيقول: من قال سبحان الله وبحمده، في اللفظ الآخر من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. فورد بهذا وهذا، ومعنى سبحان الله يعني التسبيح، تسبيح الله وهو التنزيه والتقديس، بمعنى أنزه الله وأقدسه والتبرئة من النقائص والعيوب. فسبحان الله بمعنى تنزيه الله من كل نقص أو عيب يعتري البشر والمخلوقين، فالله منزه عن ذلك كله، فهذا معنى التسبيح سبحان الله. وبحمده أي بتوفيقه وإعانته سبحانه، وتنزيه الله بمعنى أنه ينزه عما يصفه به الواصفون، وكذلك يحمد سبحانه لأنه ما من عمل من طاعة وخير يقوم به الإنسان إلا بفضل الله وبحمد الله وإعانة الله، ولولا أن الله أعان العبد لما استطاع أن يأتي بهذا العمل. قوله لا إله إلا الله، أي من قال لا إله إلا الله، بمعنى لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. فليس معناها لا خالق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. والمسلم إذا أقر بألوهية الله عز وجل أنه لا إله إلا هو ولا معبود بحق إلا هو سبحانه، فإذا أقر بالألوهية ضمنا أقر بالربوبية. والربوبية الإقرار بأن الله المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وأن الله خلق كل شيء، فهذا معنى الربوبية، أن الله هو الرب سبحانه، رب السماوات والأرض، رب الكون والبشر. فإذا أقر الإنسان بألوهية الله بمعنى أنه لا معبود بحق إلا الله، فحينئذ هذا الإله الحق الذي يستحق وحده العبادة له الربوبية، فمن تأله لله فقد أقر بربوبيته سبحانه، لأن المعبود بحق الذي هو لا إله إلا هو لا بد أن يكون هو الرب ويستحق الربوبية، ولا بد أن يكون كامل الصفات. قوله وحده لا شريك له، يعني لا إله منفرد إلا هو وحده، فلا يشرك معه أحد ولا شريك له عقلا ونقلا، لأنه متفرد بالألوهية والربوبية، فلا يشرك معه أحد، لا يعبد معه أحد، ولا يدعى معه أحد، ولا يتخذ مع الله إلها آخر، لأنه وحده لا شريك له، له الملك، لا ملك تام لأحد على الحقيقة إلا لله. والإنسان له ملك يملك، لكن ملكه ناقص، يموت الإنسان أو الإنسان يفلس مما يملك من مال أو من عقار، بل يولد لا يملك شيئا، فملك البشر فيه نقص، سواء كان ملك المال أو ملك العقار أو ملك الأموال، يبقى الملك فيه نقص، ولكن ملك الله تام، فله الملك التام، وهو له الملك التام في الدنيا وفي الآخرة يوم الدين، له الملك، إلى الله الملك التام سبحانه وتعالى، وله الحمد، يعني الحمد المطلق، الحمد المطلق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الحمد لله، بل إذا تم له أمر قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فإذا أتاه ما يسره، وإذا تم له أمر يتمناه، وتارة كذلك الحمد لله على كل حال، فلله الحمد دائما وأبدا في السراء والضراء، فهو المحمود على كل حال، وهو المستحق للحمد التام المطلق سبحانه وتعالى. قال وهو على كل شيء قدير، يعني هو على كل شيء ذو قدرة، بمعنى أنه لا يتعذر على الله شيء، ولا يعجزه شيء، ولا يقف سبحانه في أمامه شيء سبحانه، ولا قادر على تعطيل ملك الله وقدرة الله وفعل الله أحد. فإذا شاء الله شيئا كان، ولا بد أن يكون، وما لم يشأ الله لا يكون، فهو على كل شيء قدير، فلا يتعذر عليه شيء أراده سبحانه. سواء كان من إحياء أو من إماتة أو من إعزاز أو إذلال أو فقر أو غنى أو حياة أو موت وغير ذلك من الأمور بيد الله عز وجل، فسبحانه وتعالى لا مكره له ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فهو على كل شيء قدير. هذا الذكر يقال 100 مرة، من قال هذا 100 مرة، هذا الذكر اللي هو التهليل والتحميد والتسبيح، فيقوله في يومه على فترة متوالية أو متفرقة في مجالس أو مجلس واحد، والأفضل أن يأتي به متواليا في أول النهار ليكون حرزا له في باقي يومه ونهاره، فإذا تيسر في الصباح أن يقوله فهذا أفضل، يبقى حرزا للإنسان إلى أن يمسي، فإذا أمسى أتى بأذكار المساء. من فعل هذا، أي من قال هذا الذكر، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يومه 100 مرة، ماذا له حينئذ؟ كانت له عدل 10 رقاب، عدل 10 رقاب، وهذه ها يعني عتق 10 رقاب يعني بما يعادل 10 رقاب، وهذا كثير، أي مثل أجرها، وهذا كثير طبعا بالنسبة لهذا العتق الكثير، فهذا أجر كثير، مثل ما نقول مثلا كأنه تصدق بمليون درهم في اليوم، هكذا لو أردنا أن نمثل بالواقع الحالي الذي نعيشه. فكانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، كتبت له 100 حسنة يعني من الحسنات، وتضاعف طبعا إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، وهذا طبعا أيضا أجر كثير ثقيل في الميزان يوم القيامة. ومحيت عنه 100 سيئة، ومحيت عنه 100 سيئة يعني من سيئاته التي كتبت عليه تمحى عنه وتمسح كأنه لم يعملها، ومحيت عنه 100 سيئة. وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، أي هذا الذكر إن قاله في الصباح 100 مرة كان له حرز من الشيطان، ومعنى حرز أي حفظ وصيانة له من تأثير الشياطين، من مسهم وشرهم وأذاهم، وهذا الحرز هو التعويذ، احترزت من كذا أي توقيته، فهو يستعيذ بالله من الشيطان وشره، الشيطان العاتي المتمرد من الجن، وسمي شيطانا لأنه شاط احترق، أو لمعنى من شيطان يعني بعد عن الحق والخير، فيؤذي الإنسان بوسوسته وشره وأذاه. في هذه 100 هذا الذكر 100 مرة حرز من الشيطان من أذاه ومسه الذي يصيبه. ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، عمل أكثر من ذلك يعني معناه أن من يأتي بهذه 100 فقد أتى بعمل كثير، عمل طيب، وكأنه أتى بهذا العمل وهو أفضل عمل، ولم يأتي أحد أفضل منه إلا إذا زاد عليه، يعني يأتي بهذا وزيادة أو مثله، فمعناه أنه يجوز الزيادة عليه، هذا الذي يدل عليه الحديث، ليس فقط التقيد يعني 100. ثم قال: ومن قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه، حطت خطاياه من الحط، كما يحط كما تحط الأحمال والأثقال عن ظهر الدابة، يعني كأن الإنسان يحمل خطايا على ظهره، فإذا قال هذا الذكر كأنه أنزلها من على ظهره. طبعا الإنسان لما يحمل حملا ثقيلا ويحط عنه ذلك يشعر بالراحة والخفة من ثقل، فكأنها هذه السيئات حملا ثقيلا على الظهر، وهي كذلك لأنها تهلك الإنسان. فلما يقول هذا الذكر تحط عنه، تسقط عنه، تزال عنه، وكأنه كان حاملا لها وهو كذلك فتحط عنه، وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر يعني رغوة البحر، وهنا مثل بزبد البحر لكثرته في الماء، فلو نظرت لما يكون في هذا الزبد ممتد على الساحل طولا فتجده ممتد، قد امتد على الساحل بكثرة يصعب أن تقدر. فكذلك هذه السيئات ولو كانت كثيرة مع هذا الذكر تحط عنه، وهذا من رحمة الله بالناس، من رحمة الله بعباده أن تحط عنه مثل هذه السيئات بهذا التسبيح وهذا الذكر القليل وبها بمثل هذا العدد القليل، فهذا من فضل الله ورحمته بالإنسان. نقف هنا إن شاء الله، ومع ذكر آخر في لقاء آخر بعون الله تعالى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركة صلت. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز إذا أدركت الإمام وقد انتهى من الفاتحة في الصلاة الجهرية أن أقرأ مع الإمام دعاء الاستفتاح والفاتحة، أم أستمع إلى تلاوة الإمام فقط؟
الحمد لله، وبعد، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بالنسبة لدعاء الاستفتاح، إذا كبرت والإمام يقرأ في السورة التالية ما تيسر ما بعد الفاتحة، فحينئذ تنصت، لا تقرأ دعاء الاستفتاح، لأن الإنصات للإمام هنا واجب، ودعاء الاستفتاح من السنن، فهنا تنصت للإمام ثم لا يقرأ على الصحيح في الركعة التالية، لأنه قد سنة قد فات محلها. وأما قراءة القرآن الفاتحة فمختلف في قراءتها في الصلاة الجهرية خلف الإمام، من أهل العلم من يقول يقرأ، ومنهم من يقول ينصت، هذا هو الصحيح، ينصت لقراءة الإمام، لأن الله تعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وحمل بعض أهل العلم أن هذا أيضا في الصلاة، في الاستماع لتلاوة القرآن خاصة في الصلاة، وأيضا لأحاديث أخرى منها من كان له إمام فقراءته له قراءة، فتنصت للإمام ولا تنازعه في القراءة بعد ذلك. أما في الركعة التي ليس فيها جهر كالثالثة والرابعة في الرباعية فإنك تقرأ بأم الكتاب أو الفاتحة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا حمد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حمد، تفضل.
بارك الله فيكم، عندي سؤالين.
تفضل تفضل، يحفظك.
السؤال الأول، عندنا مسجد الفريج صراحة أنا ما أصلي فيه جمعة، سير أصلي المسجد اللي بعيد شوية لسببين. السبب الأول المسجد يكون حار، والسبب الثاني في وايد عمالة، وللأسف يعني صراحة ريحتهم يعني أتمنى أن ما أكون يعني في شيء في نفسي ضدهم، بس ما أستحمل فأروح أصلي المسجد اللي بعيد شوية. هل في شيء على علي ولا لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني في صلاة الجمعة جزاه الله خير الإمام ينصح المصلين يكملون الصفوف، فقبل لا يكبر يقول إن الله ملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، هل ورد شيء مثل شيء ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ حمد، تسمع إن شاء الله رد. يجيب الشيخ سؤال أخ حمد يقول صلاة الجمعة يقول لا أصليها في المسجد القريب من المنزل، لكن يقول أذهب إلى مسجد بعيد، والسبب في ذلك يقول أن المسجد القريب يقول حار من ناحية يقول التكييف، أيضا يقول العمالة راحتهم غير طيبة، فيقول في هذه الحال فالشيخ هل تركي للمسجد القريب هل فيه شيء؟
بالنسبة للسؤال الأول من حيث الذهاب إلى مسجد آخر للعلل أو الأسباب التي ذكرها، لا مانع، لا مانع من ذلك، والسبب لأن المطلوب في الصلاة، المطلوب في الصلاة الخشوع، وكذلك لا سيما في الجمعة الإنصات إلى الخطبة والاستماع لها، فإذا وجد ما يمنع من الخشوع في الصلاة وسواء كان من الأسباب ذكرها وغيرها، ومن حسن الإنصات والاستماع للخطيب، فلا مانع من أن ينتقل إلى مسجد آخر في حيه أو بالقرب منه ليحقق مثل هذا المقصد في الصلاة، فلا شيء عليك إن شاء الله، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول في صلاة الجمعة الإمام يقول عندما يعني ينصح المصلين بإكمال الصفوف يقول إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، يقول هل ورد يعني هذا، هل هذا حديث وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
نعم، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، إن الله ملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، يتمونها يعني الأول فالأول، بمعنى أنهم لا يتركون الصف فيه فراغ، بل يكملونه ويتمون ويترصون في الصف، في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا يا رسول الله وكيف تصف؟ قال يتمون الصفوف الأول فالأول أو الأول فالأول. فهذا الحديث صحيح، ومعنى صلاة الملائكة على الذين يصلون الصفوف يعني الدعاء لهم، أي يدعون لهم بالرحمة ويدعون لهم بالمغفرة والاستغفار والعفو، وهذا دعاء من الملائكة، وهذا معنى صلاة الملائكة على البشر، لأنهم أتموا الصف ووصلوه، وأيضا جعلوا هناك مجالا لمن خلفهم يأتي ويدخل ويصف، فلذلك جعل الله هذه المنزلة وهذا الدعاء لمن يتمون الصفوف ويترصون فيها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك صلاة. فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر أرسال النصية القصيرة، يقول نرى استهانة عند فئة من الناس بتربية الكلاب في المنازل للتسلية،
هذه من مشاكل هذا الوقت وهو التعلق أجلكم الله بالكلاب بدون عذر شرعي، والكلب نجس ولعابه بالذات، والدلالة على من الأدلة على نجاسته قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب، وفي رواية أخراهن بالتراب، وفي رواية معفروه 8 بالتراب، وهي صحيحة لا تعارض بينها. المهم أن تكون ثمة غسلة بالتراب لإزالة لعابه أو آثار لعابه النجس. وأيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ كلب ليس من المأذون به، وهو من اتخذ كلبا في الحديث إلا كلب صيد أو ماشية، نقص من أجره كل يوم قراطان. القراط قيل كل قراط كجبل أحد من الحسنات، ومن منا يستطيع أن يكسب كجبل أحد قراطان مرتين، يعني مرتين بهذا المقدار الكبير من الحسنات في اليوم حتى يفقدها؟ وهذا الحديث بهذه الشدة لأجل الزجر عن امتلاك الكلاب في البيوت بلا عذر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. فهذا للزجر عنه. والذي رخص فيه الشرع 3 أنواع: الكلب الأول الصيد لمن يصيد، الثاني الماشية من عنده رعي يعينه على جمع الأغنام أو الماشية ويحرسها من الذئاب والوحوش المفترسة، وكلب الحراسة عند الحاجة إذا عدم الأمن، فقد الأمان وخشية من اللصوص، أو في المزرعة التي تكون بعيدة قد يأتيها لصوص يسرق منها ما فيه من خير، أو تدخل له الثعالب والذئاب تأكل ما فيه من طير أو من أغنام أو من دجاج ونحو ذلك، فيجعل في المزرعة كلبا للحراسة إذا احتاج. فهذا مأذون فيه فقط هذه 3، غير ذلك لا يجوز أن يتخذ كلبا. ونرى مع الأسف المسلم يمشي معه كلب صغير أو في البيت وتنفق عليه الأموال من التطعيم والطعام، تهدر عليه أموال كثيرة، وهو يلعقهم ويلعق ثيابهم وأجسامهم، وهم مسلمون مطالبون بالصلاة، ويحرمون أنفسهم دخول الملائكة إلى البيت والبيوت. فهذه ظاهرة لا يجوز أن تكون في المجتمع المسلم وبين المسلمين، نوع من الترف أن تتخذ كلبا أصلا حتى ما يصلح ولا للحراسة ولا لشيء في حجمه، يعني حتى لو دخلوا عليك اللصوص ما يستطيع أن يفعل شيئا في حجمه الصغير وفي يعني ضعفه، إنما فقط أصبحت هواية وترف وهدر أموال مع الأسف. ويا ليت المسلم يسأل قبل أن يخطو مثل هذه الخطوة. فهذه مشكلة لا ينبغي للمسلمين وللمسلمي أن يتشبه بغيره. فأنت مسلم مطالب بالطهارة في لباسك، في ثيابك، في بدنك، في مكانك، في بيتك، لأن عليك صلاة وذكرا لله، مطالب بالصلاة، مطالب بالطهارة. الإسلام دين طهارة، دين نظافة. وأيضا تدخل الملائكة إلى بيتك. ولذلك لما تأخر مرة جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بحث عن السبب، فوجد جروا في أسفل السرير فأخرجه. لما أخرجه جاءه جبريل عليه السلام، يعني امتنع حتى من الدخول على النبي عليه الصلاة والسلام حتى أخرج هذا الجرو من بيته صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نزل جبريل. انظروا إلى خطورة الأمر، الأمر خطير، وإذا لم تدخل الملائكة البيت دخلت الشياطين. ويشتكي الناس اليوم كثير من المس ومن العين ومن الأمراض الغريبة، ومن وإذا بحثت في حالهم مع الأسف ما في البيت كلب لا تدخل الملائكة فتدخل الشياطين تؤذيهم، أو مجسمات وصور لذوات الأرواح تمنع دخول الملائكة فتدخل عليهم الشياطين وتؤذيهم فيصبحون هدفا سهلا للسحر أو العين أو دخول الشياطين. فنرجو الله أن للمسلمين الهداية وأن تلتزموا بشرع الله وبما جاء في هذا الدين، دين الطهارة، دين النظافة. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد، فضل.
جزاكم الله خير شيخ.
حياك الله، يبارك فيك محمد.
شيخ خمس سؤالين عندي للشيخ عبد الله. السؤال الأول، شيخ، نية الوضوء، هل الاستحمام بنية الوضوء مع نية الوضوء يغني عن الوضوء؟ يعني إذا نويت أني في أثناء الاستحمام أني أتوضأ من الاستحمام بدون ما أتوضأ بعدين، هل هذا جائز يغني عن الوضوء؟ السؤال الثاني شيخ، سنة العصر يعني هي مش من الرواتب، بس سمعت أنا ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئ صلى قبل العصر أربعا، هل هي مستحبة أم سنة أم أفضلية يجب المحافظة عليها؟ وإذا كان كذلك يعني المستحبة فلما لم تكن من سنن الرواتب؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. مخالد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو خالد، فضل.
الله يحييك. سؤالين عندي فضيلة الشيخ، بالنسبة للإنسان المريض سواء مرض السكر أو الكوليسترول أو مرض نفسي كان، فإذاك الله خير، أحيانا أنا أخذ الأدوية اللي هذه أخذها تنومني بساعات، يعني فهل أنا محاسب إني إذا فاتتني في صلاة الصلوات هذه فأنا مجبر إني أخذ هاي الأدوية؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ، بالنسبة للإنسان المريض حتى لو كان ما يستشعر الشيء هذا، هل مرض هذا تكفير للذنوب؟ جزاك الله خير، يعني حتى لو ما يستشعر أو ما يعرف إن الشيء هذا يكفر هذا الذنب أو لا؟
جزاك الله خير بخالد، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال محمد بالنسبة لنية الوضوء. يقول فضل الشيخ، إذا دخل يستحم للاغتسال التنظف لغيره بنية الوضوء، هل يكون رافع للحدث؟ هل يغني عن الوضوء؟
هذا يعود إلى مسألة الترتيب في الوضوء. فالوضوء طبعا ما في شك الأفضل فيه الترتيب، والنبي صلى الله عليه وسلم مرة توضأ من غير ترتيب. فإذا نوى الغسل سواء كان غسل جنابة أو النظافة ومع هذا الغسل نوى الوضوء، فهل يجزي هذا الغسل عن الوضوء؟ الصحيح والله أعلم يجزي إذا نوى الطهارتين، سواء كان الغسل لرفع الحدث والوضوء أو نوى طهارة البدن بالغسل اللي هو غسل النظافة والتبريد مع نية الوضوء، لأن الغاية تحققت وهو أن الماء عم الجسد، والمطلوب أن يعم الماء الجسد. ولكن ينتبه لأمر وهو أنه لا، المضمضة والاستنشاق لا يدعهما، لنا من واجبات الوضوء، فحينئذ يتمضمض ويستنشق وهو يغتسل، هذا بالنسبة للوضوء مع الغسل. إذا كان الغسل عن جنابة فالأفضل أن يقدم الوضوء، بمعنى أن يغسل كفيه وأعضاء الجماع ثم يتوضأ، ثم بعد ذلك يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، ثم عفوا أو بعد الوضوء يخلل أصول شعره ويبدأ أيضا الشق الأيمن والأيسر ويعمم الماء على جسده. إذا فعل هذا يجزئ الوضوء، بعد ذلك لا يعيد الوضوء لأنه قدم الوضوء قبل الغسل ثم اغتسل، فيحتاج يعيد الوضوء. أما إذا لم يقدم الوضوء بين يدي الغسل، فهنا حينئذ إذا نوى مع هذا الوضوء، فهنا إن شاء الله مع الغسل نوى الوضوء يجزئه، لأنه أفرغ الماء على جسده كله. وهذا حتى بعض الأدلة يعني دلت عليه، لما اشتكى جابر قال إن أهل الطائف قالوا يا رسول الله يعني أرضنا باردة، فهل يجزئنا عن الغسل من الغسل يعني الوضوء في غسل الجنابة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا، يعني بينا أنه يغتسل وأن الماء يعم الجسد، عم الجسد. واستدل به بعض أهل العلم بدخول الوضوء في الغسل، فهذا إن شاء الله صحيح إذا سبق تهنية ثم لا ينسى المضمضة والاستنشاق في أثناء الغسل، وبذلك يجزئ إن شاء الله تعالى. لكن فقط نبه في غسل الجنابة، السنة أن يبدأ بالوضوء ثم الغسل، هذا هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أفضل لرفع الحدث الأكبر والأصغر، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
بارك الله فيكم.
الله يحفظ.
شيخ سؤال، بالله كنت صلي صلاة السنة للمغرب منفرد لحالي يعني.
نعم.
دخل شخص من المصلين ونبهني انه بده يدخل بالجماعة، انا ما كملت الركعة الثانية صوت جهري وسلمت لما انتهيت من الركعتين وهو كمل بعدي، فهل تصرفي صحيح ولا غلط ولا؟
ان شاء الله
مفهوم السؤال.
واضح محمد، واضح
ان شاء الله.
تسمع ان شاء الله رد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ صار محمد، يقول رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، يقول هل هذه السنة سنة راتبة ومستحبة أو نافلة؟ يقول فضل الشيخ لماذا لم تكن إذا كانت هذه السنة أو النافلة مستحبة مؤكدة، لماذا لم تكن راتبة؟
لأنه ورد، لما ورد فيها هذا الحديث دل على استحبابها، وذهب من ذهب من أهل العلم إلى أنها من الرواتب، فهي من حيث الاستحباب والأفضلية لا إشكال فيها الأربع التي قبل العصر من حيث الأفضلية، وأنها من الأمور المستحبة وأنها صلاة مشروعة ويجوز المحافظة عليها قبل العصر، أربع ركعات قبل العصر، فمن حيث الاستحباب والمشروعية وأنها تصلى ليس فيه إشكال. لكن هل هي من الرواتب؟ منهم من عدها من الرواتب، من السنن الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وصلاها عليه الصلاة والسلام، وحث عليها بقوله رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، يعني أربع ركعات، فهذا دعاء له بالرحمة، فهي مستحبة تصلى ولا مانع من المواظبة عليها. ويبدو أنها أيضا من الرواتب، للحث عليها وعظم الأجر فيها. فإذا استطعت أن تصليها وأن تحافظ عليها فهذا عمل طيب، عمل مبارك، حافظت على سنة وعلى صلاة مستحبة، وأيضا على القول بأنها راتبة. والصلوات التي تكون مع الفروض هي الأفضل دائما، التي تكون قبل أو بعد لها مكانتها، وتكون من الصلوات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم الشيخ. سؤال بخالد يقول: المريض بالسكري أو الكوليسترول أو غيره من الأمراض النفسية وغيره من الأمراض الأخرى، إذا كان يأخذ بعض الأدوية التي تسبب له النعاس فيقول ينام عن بعض الصلوات، هل هو محاسب على تركها؟
إذا كان يأخذ الدواء في وقته كما وصفه له الطبيب، لا يريد بذلك أن يتحايل على ترك الفرض، وإنما يريد أن يأتي بالدواء في وقته المناسب، فغلبه النعاس لأن الدواء يسبب ذلك، لا شيء عليه، لأنه لا بد أن يأخذ هذا الدواء وغلبه النوم وهو لم يتحايل على ترك الصلاة بمثل بتعاطي هذه الأدوية في أوقات الصلاة. فإن غلب وفاتته الجماعة ثم استيقظ صلى، لأن هذا النوم ليس بيده، غيبوبة العقل هنا خارج عن إرادته، ليست عن عمد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فإن شاء الله ما عليك شيء، ونسأل الله لك الشفاء والصحة والسلام إن شاء الله.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول: المريض إذا لم يستشعر أن هذا المرض فيه تكفير لذنوبه، هل يقول هذا المرض يكفر ذنوب العبد إلا، أو أنه لا يكفره إلا إذا استشعر أن هذا المرض تكفير فيه تكفير للذنوب؟
نعم، لابد من استحضار النية مع الصبر والاحتساب، استحضار نية الصبر والاحتساب على المرض حتى يكون كفارة لك، ويكون أيضا طهارة لك من الذنوب، فتحتسب هذا المرض عند الله، وتحتسب هذا البلاء والابتلاء عند الله، وأنك تصبر على ما قدر الله وقضى عليك. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فتأمل هنا المسلم بين الشكر وبين الصبر، فإن كان في نعمة وصحة وعافية شكر الله على هذه النعمة قولا وعملا، عمل بما أمره الله واجتنب ما حرمه الله فهو شاكر لأنعم الله، وإن أصابته ضراء من مرض أو من فقر أو من داء صبر احتسب في سبيل الله فكان خيرا له. فأنت مع هذا احتسب الأجر عند الله، والصبر والرضا بقضاء الله وقدره يكون كفارة لك إن شاء الله تعالى. ولذلك يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه سيئة أو إثم، يعني فهو يعني من كثرة البلاء وصبره واحتسابه يمشي على الأرض وقد حطت خطاياه بسبب صبره وكثرة الابتلاء. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال أبو محمد يقول: كنت أصلي سنة المغرب الراتبة البعدية، فيقول دخل شخص وائتم بي، فيقول كنت في الركعة الثانية فبدأت يقول أقرأ بها أقرأ جهرا وأكملت الصلاة، يقول هل يجوز هذا الأمر؟
يعني إذا احتاج تفصيل، لكن ترجع لمسألة تكرار الجماعة. هو صلاته صحيح إن شاء الله، لكن الصحيح أن الجماعة لا تكرر في مسجد واحد له إمام راتب، له إمام راتب لا تكرر. وأنت ليس عليك الجهر لأنك تصلي الراتبة، الراتبة لا جهر فيها، فهو لما أتم بك هنا تغيرت النية من منفرد إلى إمام، وأنت تصلي نافلة ويصلي الفرض، هذا ليس فيه إشكال. إنما الإشكال كان لما فاته الفرض أن يصلي لوحده، فهو معذور بهذا. لكن نرجو الله أن يتقبل منكما، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج سيف الخيال. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.